الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا اختصار منه لأصل الكتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشع حتى ذرفت عيناه، وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنابة، وكان يتغنى به ويرفع صوته أحيانا، وحكى ابن المغفل ترجيعه ذكره ويرجع صوته أحيانا وحكى ابن المغفل ترجيعه ذكره البخاري. وإذا جمعت هذا إلى قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة، وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به ويقول كان يرجع في قراءته. والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف، فهذا جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه، وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة، فهذه هي التي كرهها السلف، وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا.
إذن كان هدي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، كان له حزب لا يخل به، وهذا الذي يتعين على المسلم أن يجعل نفسه وردا من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأه يوميا، يقرأ جزءا أو جزئين أو ثلاثة أجزاء لا أقل من جزء، حيث يختم القرآن كل شهر. هذا في التلاوة. وكان أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ القرآن رتله حرفا حرفا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك الترتيل على القراءة وهو المأمور بذلك، ويدخل الحروف بعضها على بعض، وإنما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرتلة، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني قراءة القرآن على طريقة العربي الصحيحة. وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة، هذا هو الوارد، أن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى عند القراءة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل هذه المسائل واضحة. يقول: وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وهذه سنة ما فيها بأس أن تسمع القرآن من غيرك، بس يما إذا كان حسن الصوت. قال وكان يقرأ قاعدا وقائما ومضجعا ومتوضئا ومحدثا إلا الجنات، فدل هذا على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر فيجوز قراءة القرآن له، أما المحدث حدثا أكبر فلا يجوز له كما جاء في حديث علي. وكان أيضا يحب تزيين الصوت، تزيين الصوت حال قراءة القرآن، فيزين صوته ويجمله، وهذا أمر مستحب أن الإنسان يحاول أن يجمل الصوت، لأن الصوت الجميل يأثر. فكم من عيون دمعت وراء أداء طيب متميز، وكم من أناس ربما استقاموا على الدين بسبب سماع صوت حسن في القرآن، كم التائبون بسبب القرآن الذي قرأه القارئ بالصوت الحسن وتفاعل معه. لهذا لا ينبغي الإنسان أن يهمل هذا، ولكن التغني على وجهين، يقول ابن القيم التغني على وجهين. الوجه الأول ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين، يعني لو أن الإنسان صوته أصلا طيب أو وطبيعة صوته من غير تكلف أداؤه طيب، وحاول أيضا أن يزيد هذا بس لكن من غير تكلف ولا تقعر، فيحاول أن يجمل وأن يظهر التباكي، فهذا أمر طيب. ولهذا قال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني أنا كنت أقرأ بطبيعتي، لما قاله النبي لقد لو رأيتني وأنا أسمعك البارحة أو الليلة أو كذا فلقد جئت مزمار من زمير آل داود، قال لو علمت أنك إيه تستمع لحبرت لك تحبيرا، يعني لو عرفت أنك تسمع لقصدت تزيينه أكثر. فدل هذا على أن الإنسان لو أوتي الطبيعة طيبة فزينها وزادها أنه لا بأس، طالما أنه في حد الإيه في حد عدم التكلف. الأمر الثاني ما كان صناعة من الصنائع، كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان اللي احنا بنسميها المقامات، بقى قراءة بالإيه بالمقامات، يجيب الأدب سيكا ويرجع يجيبها بالحجاز ويرجع يجيبها بنهاوند، هذه المقامات التي يقرأ إيه بها، ارفع انزل وقف اعمل لا وهكذا، هذا هو الذي كرهه إيه السلف، ولو في ذلك أحوال وأسماء كثيرة جدا مما كان عليه القراء في شتى العصور. إذن شيء يجتمع عليه طبيعة حسنة ورزق من الله في خامة صوت جيدة مع إظهار الخشوع وتجميل الصوت من غير تكلف، هذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب، وعليه ينبغي الإنسان أن يدرب نفسه على هذا، وأن يحاول هذا، أن يقرأ القرآن قراءة جيدة تسرق قلوب الناس. لكن الإنسان يقرأ قراءة عادية وربما يكون عنده إمكانية لو أنه جمل صوته لكان أفضل، لكن مع ذلك يترك هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يدعو للمريض ثلاثة كما قال: اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، وربما قال: كفارة وطهور. وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح، أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، وهو غلط من الراوي. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما بالعيادة ولا وقتا، بل شرع لأمته عيادة المرضى المريض بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا، وكان يعود من الرمادي وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وإذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هديه في الجنائز أكمل هدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فكان من هديه عبودية الرب تعالى فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال، ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للموت والبكاء لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعله ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، وكان من هديه الإسراع في بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره، ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد، وربما كان أحيانا يصلي عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخته وأخيه فيه. وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه وتغميض عينيه، وربما كان يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكان يأمر بغسل الميت 3 أو 5 أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليهم، وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر ويكفن في ثوب إحرامه، ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه، وكان يأمر ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، ونهى عن المغالاة في الكفن، وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب، وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته، فإذا أخذ في الصلاة عليه وكبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة. قال شيخنا: لا تجب قراءتها بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وروى يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به وإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومقصود الصلاة عليه الدعاء ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من دعائه اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أنه أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يكبر 4 تكبيرات وصح عنه أنه كبر 5 وكان الصحابة يكبرون 4 و5 و6. قال علقمة قلت لعبد الله إن أناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5 فقال ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف. قيل للإمام أحمد تعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال لا، ولكن عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم. وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة، وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد 3 يرحمه الله ومرة بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا. وكان يقول عند رأس الرجل ووسط المرأة وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزنا، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها. واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبا وتحذيرا. وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل إلى الحديث الآخر، وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يكون قريبا منها إما خلفها وإما أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف فربما ركب وكان لا يجلس حتى توضع. وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاته على الميت، وتركه سنة كما أن فعله سنة. فإن كان الغائب مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار، وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد فقيل القيام منسوخ وقيل الأمران جائزان، وفعله وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى. وكان من هديه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا حين قيامها. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك، ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكان يعلم من أراد أن يعرف قبر أخيه بصخرة، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، ولعن فاعله، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ ويجلس عليها ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصلاة عليه، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل أهل الجاهلية
صلى الله عليه وسلم. واضح أن مما سمعنا في هدي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنه كيف يكون أكمل هدي. سبحان الله أخواني، المؤمن حاله مضبوط، المؤمن موكول الأمر إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سنه، أي موكول في أمر دينه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك برجل لا يحرك قدما إلا بأثر، ولا يحك رأسه إلا بأثر، ولا ينام إلا بأثر، فينام بأثر ويستيقظ بأثر، ويدخل الخلاء بأثر، ويجامع امرأته بأثر، ويأكل بأثر، ويشرب بأثر، ويمشي بأثر، وينظر بأثر، ويصلي بأثر، ويصوم بأثر، ويفعل أي فعل أو يقول أي قول بأثر. عزتك في الأثر هذا، فكيف يطرقك الأثر في أزمنة الفتن؟ وكيف يطرقك الأثر في أحرك الظروف؟ فشيمتك الأثر، ومنهجك الأثر. فإن الأثر يعصمك من الزلل، وأيضا يجعل هديك على خير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخواني إلى ما سمعتم الآن من أول ما يتعلق بالمريض إلى ما بعد دفنه، انظر إلى الهدي وإلى ما يفعله الناس اليوم. تعالى الناس ماذا يفعلون اليوم؟ مرض فلان تحفروا وصاروا يضعون أيديهم على الرؤوس وتضجروا واعترضوا على قضاء الله بالمرض، ثم بعد ذلك إذا مات فضربنا الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. ثم بعد ذلك في الغسل والكفن ما أنت ترى كثيرا من البدع. ثم بعد الصلاة التي يزهد فيها كثير من الناس، شفت سبحان الله تلاقي الناس عند الواحد إذا مات يلطم الخد وشق الجيب وصراخ وصويت وكذا، وهذا ينازع في حمل النعش إلى المسجد. وحتى إذا أتينا إلى الصلاة وجدنا 3/4 الناس خارج المسجد والربع والذي يصلي، ده هذه لحظة الحاجة إليك، لحظة الاستفادة منك. كل ما مضى كان يؤذي الميت، إنما الآن تعالى صلي صلي، أنت منتظر إيه؟ هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الأحوال التي يفعلها الناس ولا تنفع الميت بشيء، تعالى صلي الآن. لا تراه هنا، خلي بالك لا تراه في الصلاة. وبعدين إذا دفن أول ما يدفن سعيكم مشكور يا رجال، وبعدين يأتي يأخذ التعزية. طب خف، ادعو له أولا. وبعدين لا يعرف القبر بعد ذلك، وإن عرف القبر فببدعة يحدثها وضلالة يقيمها، هذا إذا كان معصية، لكن قد يكون شركا إذا سأله تفريج الكربات ورفع المدلهمات إلى غير ذلك. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فهو إذا مرض عادة، فإن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، وإذا أتاه وهو مريض قال له الكلمات الطيبة، حثه على توبة واستغفار ووصية، وذكره بالله والرجوع إليه والإنابة، وأيضا نفس في أجله وقال ما شاء الله ما أطيب وجهك اليوم، ما شاء الله والله كأنك قمر، إلى غير ذلك، ويوسع له في هذا الأمر ويحسن نفسيته. فهذا فقه في التعامل مع نفس المريض، لا أن تقول وشك اليوم كذا، وشك اليوم كأنك انت ما أكلت، انت ما صنعت، والدي الدكتور ده هيموت، لا، ولكن وسع له في هذا وأدخل السرور على قلبه حتى إذا مات، فادعو الله سبحانه وتعالى له. طبعا أيضا عند مرضه فإنك ترقيه وتدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، حتى إذا مات وخرجت روحه فافعل ما وفيه الحسن، ادعو الله له وذكر من عند بالله سبحانه وتعالى، وأغمض عينيه وغطي بدنه بعد ذلك، ثم أسرع في تجهيزه وإعداده، ثم بعد ذلك أدخل الصالحين عليه يقومون بتغسيله ويغسل على السنة، ثم بعد ذلك يكفن على السنة، ثم بعد ذلك يؤتى به إلى المسجد، فنحرص على الصلاة عليه والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بحمل جنازته والتفكر في مآل الإنسان، وأنه اليوم يحمل وغدا سيحمل، ثم نأتي إلى قبره فندفنه في لحد ونعمق الحفرة، ثم نهيل عليه التراب، ثم نقف عند قبره بعد ذلك داعين الله سبحانه وتعالى له، ونعزي المصاب ونذكره بالله سبحانه وتعالى، وندعو لميته بالرحمة، ثم نصنع له طعاما إن كان ليس عنده طعام فقد جاء أهل الميت ما أهمهم، ثم بعد ذلك نتابع زيارته فندعو الله سبحانه وتعالى له ونتذكر الأخيرة. هذا مجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هناك مسائل دقيقة ذكرها رحمه الله تعالى كمسائل يعني خاصة، من ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على شهيد وقتيل المعركة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يغسله ولا يصلي عليه، بل كان ينزع عن القتلى الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم عليهم. كذلك مع المحرم فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبي إحرامه ولا يطيب ولا يغطى رأسه. ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كأنه محرم تماما. وفي هذا أيضا دليل على أن المحرم لا يقضى عنه حجه ولا يتم أحد عنه حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وهذا اللي هو ترك الصلاة على الشهيد خاص بشهيد المعركة، خاص بشهيد المعركة. أما شهداء الدنيا الآخرة مثل مثل الغريق ومن مات في هدم ومن مات ببطنه وغير ذلك، فهؤلاء يصلى عليه، هؤلاء شهداء باعتبار الآخرة، يعني أجر في الآخرة أجر الشهداء، لكن تجري عليهم أحكام الدنيا في الصلاة يعني عليهم وكذا. نعم، إنما شهيد المعركة وقتيل المعركة هو الذي يترك عنه الصلاة والغسل على الصحيح من قول أهل العلم. فكان هدي صلى الله عليه وسلم هذا. وأيضا من هدي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة على أصحاب المعاصي، فهو ترك الصلاة على صاحب الدين، وعند مسلم أنه ترك الصلاة على قاتل نفسه. فدل هذا على أن أصحاب الكبائر المعروفة الكبيرة هذا لا يصلى عليهم، من أهل الفضل وإن صلى عموم الناس عليهم. يعني قاتل نفسه يصلى عليه؟ يصلى عليه. الزاني يصلى عليه؟ يصلى عليه. لكن يستحب لأهل الفضل والعلم أن يترك الصلاة عليه ردعا للناس أن يقترفوا مثل هذه الذنوب والمعاصي. أيضا من المسائل الدقيقة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى مسألة الجنازة، هل يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ فذكر الأثر، قيل للإمام أحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة. التسليمتان والتسليمة قولان لأهل العلم، من أهل العلم قال يسلم تسليمتين، ومن أهل العلم قال يسلم تسليمة واحدة، والأرجح أن يسلم تسليمة واحدة كما هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو كان الإنسان في بيئة اعتاد التسليمتين ويخشى يعني حدوث بلبلة عند الناس فلا بأس بالتسليمتين، لا بأس بالتسليمتين. لكن الأصل أنه يعلم الناس أيضا أن تسليمة واحدة أفضل، ويحاول بعض المرات في مثلا مثل جنازة إخوة أو كذا يستطيع يطبق السنة فيها فلا بأس بذلك. أما عن رفع اليدين فأيضا بعد تكبيرة الإحرام في ثلاث تكبيرات، ورد الخلاف أيضا عن أهل العلم، من قال يرفع يدين ومن قال لا يرفع، والأقرب رفع اليدين، والأقرب رفع اليدين في جميع التكبيرات، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات القيام في الصلاة فتقاس عليها. وأيضا قال الشافعي ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. قال ابن القيم ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة، كلما كبر على الجنازة. نعم، أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على القبر على الجنازة في المسجد صلى على القبر كما صلى على المرأة لما أعلم بها. وهل هناك حد لذلك زمني؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حد لذلك، فيمكن أن أصلي بعد دفن الميت على الميت لو بعد سنة يمكن هذا. أيضا من المسائل المهمة أتذكره هنا الصلاة على الغائب، هل يصلى على الغائب أو لا؟ النبي صلى على الغائب ولم يصلي عليه، صلى على الغائب الذي لم يصلى عليه كالنجاشي ولم يصلي على غيره،
فدل هذا على أن السنة أن الميت إذا مات فصلى عليه أهله فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. أما إذا لم يصلى عليه صلى الناس عليه صلاة الغائب كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي كما حصل مع النجاشي. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم القيام إذا مرض به جنازة وورد القعود، واختلف أهل العلم في الجمع بين القعود والقيام، فسلك مسلك النسخ وقال بأن القيام كان أولا ثم نسخ، وهذا قد ورد به تصريح عن البعض في بعض الحديث، وقيل بل يمكن أن نجمع بينهما بين القيام وبين القعود بأن النبي لما قعد لبيان الجواز فتكون السنة القيام لكن يجوز القعود، يجوز القعود. قال الشيخ هنا وهذا أولى، هذا أولى يعني الجمع بينهما أولى من طرح أحد الدليلين. ثم ذكر الهدي الأعظم بقى في عدم ارتفاع القبور والبناء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع كل غلو يحصل عند القبور، من ذلك البناء المرتفع هذا وتجصيص القبر كذلك وغير هذا، وإنما السنة أن يدفن الإنسان تحت باطن في باطن الأرض حتى لا يحصل غلو بهذا كما هو هدي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصلاة عليه يعني من الدعاء بس، لكن أبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هدي صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. شوف الكلام الجميل، هدي النبي عند القبر إيه؟ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. أما أنه هدي توحيد فلأنه لم يحصل غلول عند القبر، عند القبر لا إيقاد السرج ولا إيقاد الشموع ولا وضع الأقمشة على القبر ولا ارتفاع القبر ولا تجصيص ولا الكتابة عليه، كل هذا ممنوع في عندنا. أيضا هدي إحسان إلى الميت بالدعاء، هدي إحسان الميت بالدعاء. طيب ومما لم يذكره هنا ما يتعلق بزيارة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن زيارة النساء وقال لعن الله زوارات القبور، والبعض جوز الزيارة ونهى عن المبالغة وقال بأن النهي للزوارات اللي هي المكثرات للزيارة، وقال بأنه يستحب لدخول المرأة مع الرجل في التذكر، قال صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا القول بالاستحباب، والقول بالمنع لعن الله زوارات القبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولم يثبت أن النساء كن يزورن القبور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا موجودا لاشتهر. وما ورد أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيه عبد الرحمن، فهو إن ثبت فهو فعلها تأولت، لأنه ثبت عنها أنها تأولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا منها كما تأولت قطع المرأة للصلاة وأن المرأة لا تقطع الصلاة. وأما هديها أو أما قولها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ماذا أقول يعني إذا مررت بالقبور، ففرق بين المرور وبين الزيارة، فلا شك أن المرأة إذا مرت بالقبور فإنها تقول ما يقول الرجل من السلام عليه، وبهذا لا يكون هناك دليل للاستحباب، ودليل المنع أقوى، وهو ما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذهب قوم إلى كراهة الزيارة لا إلى تحريمها وهم الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث البخاري لما وجد النبي المرأة عند القبر فإنه ذكرها بالله وأن تصبر ولم ينهاها عن الزيارة. فلو كانت زيارة من هي عنها لنهاها. ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما نهى عن حال المرأة، وهو أن المرأة ما جاءت زائرة وإنما جاءت تبكي ولدها، فلهذا أمرها النبي بالصبر، وإلا هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تزور أصلا، ولهذا سيكون نهيه عن الزيارة في غير محله. إنما هذه المرأة جاءت لا لتزور، وإنما جاءت لتبكي قبرا، لتبكي ابنها. وبهذا يتبين لنا أن المرأة لا تزور القبور، هذا من جهة الأثر. ومن جهة النظر فإن المرأة ضعيفة لا تتحمل، ولهذا فإنها تجزع كثيرا عند القبر. وثانيا في جهة النظر أيضا بأن المرأة يخشى من وجودها فتنة، وعليه فإن المرأة تمكث في بيتها وتدعو الله سبحانه وتعالى لميتها، ولا حاجة لها في أن تزور قبر ولدها أو قبر زوجها أو قبر أخيه. نعم
إيه نعم. ما سبع فما فوق يستر عورته، تستر عورته. نعم. أما ما كان في وسط القبور ما يصلي فيه، لكن في الأطراف نعم يصلي إذا كان بينه وبين القبور ممرات يصلي فيه. أي نعم. أيضا من مسألة ذكرها هنا ما نقرأ عن شيخ ابن تيمية يقول بأنها سنة عن الفاتحة، وهذا قول مرجوح، والراجح أنها واجبة. وقول ابن عباس لتعلموا أنها سنة، ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، وإنما السنة أي الطريقة، فيشمل الواجب والمستحب. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم ترك الفاتحة، فالذي يترجح أنها واجبة. نعم. طيب، هو طبعا هو دعوتي الإسلام، ويعني هو عادة وليدعوها الإسلام، لكن يعني تقول مثلا هل يجوز عادة الكافر؟ تريد أن تقول ذلك؟ يجوز عادة الكافر إذا كان يطمع في إسلامه، إذا كان سينتفع بزيارة تعرض الإسلام عليه، كما زار النبي الغلام اليهودي، عاد النبي الغلام اليهودي تعرض عليه الإسلام، وعاد أبا طالب تعرض عليه، لا بأس إذا كان يطمع. أما إذا لم يطمع في إسلامه ولا شيء فما الفائدة؟ إذا كان يطمع في إسلامه فيكون باب تأليف قلبه. تكبيرة الإحرام ركن، وسائر التكبيرات واجبة، والفاتحة ركن، وأصل الصلاة وأصل الدعاء ركن. ثم كبر الثالثة، يصلي ثم يكبر ويدعو، يصلي ثم يكبر ويدعو. طيب، لو رفعت الجنازة والإنسان متأخر مسبوق، هل يكبر ولا يسلم؟ نعم يكبر، ولكن يتابع بين التكبيرات. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.